فالحديث المذكور هو إذا وقفنا عند رواية الحسن عن ثمرة فقد ورد غالبا أنه إن بسبب التعليم فهو يتوقف عن قبوله، لكن هذا الحديث قد جاء له شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فبه صفى الحديث إلى مرحلة الصحة ووجد رحمه به. نعم. ثم الدعوة لا ينهض بها إلا كل العلم القائمين بالقصد للخوف. أما أشار في هذا الزمان أن كثيرا من الناس الذين لم يؤتوا من العلم إلا نصيبا لا يكاد يذكر يسمون أنفسهم بالدعاء إلى الله، فهذا اعتقاد وربما تستغربون، لكن أنا أتحمل لديه مسؤولية ما أقول من بدع العصر الحاضر. من بدع العصر الحاضر أن شاء الآن بين الناس أن هناك خلوصا من الدعاء فليس على علمه لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بآثار السلف بل ولا بالمذاهب القائمة التقليدية اليوم. فإننا يعرفون بعض الأحكام البسيطة وربما بعض الآيات وبعض الأحاديث التي يمكن أن يقيها خل الناس علما ثم ينسبون أنفسهم جهالة. فإذا سئلوا عن مسألة ما حاروا ولم يستطيعوا الجواب وأجيبون على جهل بالغ، وهذا من آفة العصر الحاضر، وليس الأمر يقف أن هؤلاء الشريف النابتة من قد نجد رجالات كبارة لم يؤتوا ذلك الحظ الواضح من العدل، مع ذلك قد اشتهروا بأنه الدعاء إلى ماذا؟ إلى الإسلام، وهم يحاربون الإسلام بمحاربة السنة التي لا يمكن المسلم أن يفهم كتاب الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون داعية للإسلام من يجعل السنة علما ثم من يحاربها في بعض جوانبها الأقل عقيدة؟ هذا لا يصح أن يكون داعية للإسلام إلا كنحو ما أشرت لكم آنفا، وأرجو أن تقفوا عند لفظي حتى لا ينساء نحن كلامي، إلا كنحو ما أقول كمثل ما ذكرت آنفا عن القادانيين، فإنه أنشط الفرق الإسلامية بالدعوة إلى الإسلام، لكن هذه الدعوة ليست للإسلام وإنما إلى إسلامهم هم الذي أخرجهم عن دائرة الإسلام المتوارث خلفا عن خلف. كذلك يوجد اليوم بعض الدعاة لم يؤتوا حظا واجبا وإنما كثيرا بالسنة التي على ضوئها يمكن تفسير القرآن الكريم تفسيرا صحيحا، فماذا يقول الإنسان في مثل هؤلاء؟ بل ماذا نقول في النابسة العصرية التي لا يكاد أحدهم يتخرج من المدرسة الثانوية قبل أن يأخذ شهادة أعلى من كل حتى شهادة الدكتوراه بحسب الشريعة، فإنهم لم يتعلموا بعد كثيرا من أحكام الشريعة. ماذا نقول في هؤلاء وقد نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبقي العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا لهذا، فسئلوا فأشعر بغير علم فرجلوا وأضلوا. أنا أعرف بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية العربية وليس البلاد العربية سئل عن ألفاظ الناس الأجنبيات التي يؤتى بها إلى بعض البلاد الإسلامية تقدر، هل يجوز لهذه النساء الكافرات الخادمات أن تتحشر سيدة الدار المسلمة أمامها، أم يجب أن تحتجب أمامها كما تحتجب عن الرجال الأجانب كما هو قريح القرآن لقوله تبارك وتعالى: فلا يزن زينتهن إلا بعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال تعالى في آخر الآية: أو نسائهن، أو نسائهن المسلمات. فهن اللاتي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر برأسها وبذراعيها وقدميها والقسم لأجنان ساقيها، أما غير ذلك كما تعيش حاشية كاشفة عن صدرها كاشفة عن عروضها، لأنها تأخذ حريتها في أقل دارها، لكن عندها كافرة خادمة كافرة. تقولون ماذا أجاب؟ أجاب لأنه يجوز قياسا على الإماء أي العبيدات التي كنا يؤخذن بطريق شرعية فتكون هي شريطة الغرار. ونحن نعلم من السنة أن غلام المرأة وهو ذكر يجوز لها ويجوز له أن يرامنها ما يجوز للمحرم منها أن يرامنها. فقد جاء في سنة داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد لها وهي متبعة، فلما رأت الرسول عليه السلام ومعه عبدها حاولت أن تتحسن وأن تتسجى برجائها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. فبالأولى والأحرى إذا كانت امرأة، فقاس هذه الخادمة الكافرة التي ليست عبدة مملوكة على العبدة المملوكة. ألا يصلح على مثل هذا قوله عليه السلام الآن في الذكر: اتخذ الناس رؤوسا رؤانا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا وله منصب كبير، فماذا نقول عن النافعه الحديثه التي تنصب نفسها للدعوه زعمنا الى الاسلام وهم لا يعلمون من الاسلام الا شيئا قليلا؟ وهذا نصبح في سوريا في بلادنا، وسوريا هي نصبح لتنفيذ الجهة الشرية، ولأنها حقيقة رافعة مع الأدب الشديد. يظنون أن رجلا أعجميا متهمس بالإسلام وعن ليس عالما ولا طالب علم لقي رجلا من اليهود في الطريق، فأخرج السكين أو المدية، وقال وجاء إليه وقال ولد أسلم وإلا قتلته. قال تقدر؟ قال لا أقول. قال والله لا أريد. هذا مبلغ مسكين هو يدعو إلى الإسلام ويهدده للقتل، لكن لا يمكن أن يقول قل لا إله إلا الله. هذا مثال تقريب رئيس التأمين المهم أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون قبل كل شيء على علم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا لم يكن عالما فسوف لا يكون عالما صالحا، وصاحب الشيء كما يقال قديما لا يعطيه، فالذي ينبغي أن يكون داعية يمكن أن يكون عالما، ثم لا يكفي هذا يجب أن يكون عالما للكتاب والسنة. ليس عالما ببعض الآراء الشخصية المتأخرة فيقع في مثل ذاك الفياس الذي تبعتموه آنفا، طارت القادمة الكافرة الحرة على العبد الكافرة وشتان ما بينهما. هذا أولا، أن يكون عالما. ثانيا، أن يكون عالما للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وأخيرا، أن يكون عالما لعلمه، فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولو كانت صحيحة 100% إذا لم تكن مقرونة بعمل هذا الداعية فلا تؤثر تأثير المطلوب في جماهير الناس، لأن الناس يهتمون بالاقتداء بأهل العلم والفضل بأعمالهم أكثر من أقوالهم. هذا ما يتعلق بطريق الدعوة إلى الله. أما ما يسمى اليوم بالتنظيم، فالتنظيم له صورتان. لا شك أن أي عمل يراد الاستفادة منه فلا بد من تنظيم الله، كالدروس التي قد تلقى مثلا في بعض المدارس أو في بعض الجامعات، هذا تنظيم، لأنه ثم يوحى ذلك قال أمر التعليم فورا، لا مانع من هذا التنظيم على الطريقة الموجودة اليوم في العصر الحاضر كما كان نحو ذلك قديما. حيث كانت توجد الحلقات العلمية لكل المساجد التي كانت في البلاد، وأنا شخصيا أدركت أكبر مسجد في سوريا وهو معروف بالمسجد الأمل مسجد الأمية، أدركت فيها حلقات متعددة صباحا ومساء. هذا يدرس التفكير وهذا يدرس الفقه الحنفي وذاك في الفقه الشافعي، وإن كان لم يكن هناك إلا فرش واحد في الأسبوع في الحديث النبوي. وهكذا أما اليوم فقد أصبحت المساجد قواعد تصبح
حديث الذي رواه مسلم ولله استعجل بالوقار كل الاسلام صدى غريبا وقعود غريبا حقوبا للغرباء وياتي روايات اخرى. قال الرسول عليه السلام في احدها رواد الانتظار من الغرباء، قال عليه الصلاه والسلام اناس فليدور الصالحون وجماعه كثيرين من يعصيهم اكثر من وقوعهم. وقالت الجماعه الاخرى رياض المسجد في القران اناس كثيرين اكثر من الله سلفا اناس كثيرين الصالحون وجماعه كثيرين من يعصيهم اكثر من وقوعهم. فالرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام كل الذين عن القيام بهذا الواجب. مثل ما ذكرت فهذا كما يقال امر لا يدخل في الاثنان ولا ينفتح في الانجام. لكن ما يفرض الان هل يقف عليه هؤلاء فقط عندما اتيت انت اليه ام يتعذرون هذا المجال؟ فاذا ما سوءوا اكثر بغير علم فبدر اعذره. فان كان الامر وقف عندما قلت فانا ما اعطيك وان تعذر الامر الى ما قلت انا من الواقع فينبغي ان تكون انت معي بما قلت. جزاك الله خيرا.
الحقيقي لصلاح الأمر الآية. وليس من الآية الكتابة التي تكون هذه المعية
فهو معية معلومة يجب على ذلك السياسة الكبار. هذا ليس تأويله وليس من قبيل إخراج الجملة من معناه الحقيقي، بل هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. ويضرب شيخ الإسلام ابن تيمية على مثل هذه الآية وآية اسأل القرية ومثلها المثل العربي أو الجملة العربية القديمة، وهي تقول أن الواحد منهم كان يقول صوته والقمر، صوته والصمت، إنما يعني أنه حينما صار كان القمر بنور معه، ولا يعني أن القمر بجانبه بهاته هكذا بأسلوب العربي وفي هذا المعنى. وهذا ليس تأويلا، لأن لا أحد يفهم من هذا التعبير العربي صورته القمر أو القمر كان معه بهاته. فلو انت بآية ثالثة وهي معكم أينما كنتم، لا يعني معكم بهاته. فالله تبارك وتعالى على العرش استوى تعظيم الملائكة وروح الله، وما أحسن ما قال بعض أئمة السلف وهو عبد الله ابن مبارك من كبار علماء الفلوس وابن أحمد ومن المجاهدين الكبار، كان يرجو بوابة فهم هو، كان يقول كلمة تبنى الموضوع في هذه الكلمات القصيرة. قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائما من خلقه، دائما من خلقه وهو معهم وعلمه. جمع الإيمان بالكتاب مع تنزيه رب العالمين عن قلوب روح المخلوقات، وأرجو أن تحفظوا هذه الجملة عن هذا الإيمان، لأنه يجمع لكم الموضوع ارتباط القائم بين السبب والخلف فيما يتعلق بالكتاب، وبخاصة في آية الاستواء. يقول عبد الله بن مبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته غائب عن خلقه، أي ليس ناجزا لهم، كما يقول كثير من الناس اليوم حتى ممن ينزلون العلم ممن يقولون علم السلف أسلم وعلم السلف أعلم وأحسن. ماذا يقول هؤلاء الخلف؟ الله في كل مكان، الله موجود في كل موجود. هذه عبارة نسمعها من العالم والمتعلم والجاهل لا فرق بينهم مع تكليف الله عز وجل في صحيح القرآن الكريم بين المعروف وغيره، حيث قال هل يسأل الذين يعلمون والذين لا يعلمون أن هؤلاء فقد استووا في إنكار هذه العقيدة الصحيحة التي سمعتموها ثالثا عن عبد الله ابن مبارك. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائم من خلقه وهو معكم يومه، أما بذاته فهو فوق العرش تبارك وتعالى. ماذا يقول الخبر؟ هو في كل مكان، الله في كل مكان، الله موجود في كل مكان. كيف يعتقدون هذا وهم يعلمون أن الله كان ولا شيء معه، كما في حديث عمران ابن حصين الذي رواه الإمام البخاري الصحيح، كان ولا شيء معه أي لا كون معه. والله عز وجل يقول في صحيح القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلق الخلق بستة أيام كما نقول في القرآن والسنة. وقبل أن يخلق هل كان في مكان؟ ما كان، فهو الغني عن الجمال والمكان. وحينما خلق المكان كيف يقول هؤلاء ان الله في كل مكان؟ معنى ذلك انهم بشرون في الوقت الذي يشتهرون اهل السنه بالتبشير على قاعده من قال رمتني بالرؤيه والكلمه. هم يعلمون ان المكان كما ذكرت انفا كان عدما ثم خلق الله عز وجل. ثم هذا المكان يختلف، فهناك مكان خير ومكان شر، وكما تعلمون هذا المكان يختلف، فهناك مكان خير ومكان شر، وكما تعلمون بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير البقاء وعن شر البقاء أجاب بقوله عليه الصلاة والسلام خير البقاء المتواجد وشر البقاء الإخوان. قلت أليس المسجد مكانا؟ أليس السوق مكانا؟ أليس في السوق مراحيض؟ أليس في بعض البلاد القادرة مراحيض وأماكن الجمعة ونحو ذلك؟ أليس هناك شهرين ومجاري من قادرات تبي كلها أنتم؟ هل الله عز وجل في هذه الأماكن تعالى الله عما يقول الظالمين أيها الكبيرة؟ فلذلك العقيدة الصحيحة أن نص من الآيات كلها على أن يفكرها الطرف الصالح مرادف منه من جنب دائما وأبدا القرآن والسنة وعمل الصحابة والسلف الصالح. فلا ظلم أن إماما من أئمة الذين يتبعون الخلف قال تلك الكلمة التي تكتب كما كان يكونون قديما بماء الذهب قال لا تدبروه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. ما وقف عندك من وقف الناس اليوم قال الله قال رسول الله؟ ذلك بما ذكرنا لكم آنفا أن كلام الله وكلام رسول الله يتأوله الفرق الضالة بتأويل تحكم على هذه النصوص بعجل وما يعز عنكم بمثال السابق عن القرآن الإلهي حيث تشكروا فاتن المدينون أي مدينة الأنبياء. وهكذا سورة الحزينة الضالة والموجودة بعضها اليوم كلها تنهج هذا المنهج في تعطيل الآيات والأحاديث دون التفات إلى ما كان عليه السلف. لذلك أحسن ابن القيم رحمه الله فيما قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالقليل. ما العلم نفسك للقراءة تجارة بين رسول وبين رب فقير كلا ولا لحظة الصفات ونفسها خيرا من التعطيل والتسليم. هكذا يريد ان يدخل دعوة الكتاب والسنة على منع سورة الصادق. وهكذا يريد ان يكون الدعاة الى الله اذا كانوا علماء، اما اذا كانوا بعد كما قلنا للتعليم السوري في الوقت راح ربما لا تفهمون هذا الاصطلاح. فأقول من كان في البعضاء يعني في أول العلم في أول بحر العلم كما عليه أن ينسب نفسه بعية يدعو أنباله كما قال أقول الصادق خالد ينقذه من الضلال أن يشرب الخمر أن يسلك أن يجري إلى آخره. ما في معنى أما أن يغيثه ذلك وأن يظن بنفسه أنه داعية وبخاصة إذا ولد غير مسلم ولد داعية وأرسل إلى بلاد الكفر ليس داعية وهناك لا علماء فيضطر المسلم فيذل فيعتقد الشيء إذا لا يصيب. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
اهدنا مدام صراط الذين يقول اصراط الذين فهذا تمسك كبير من الناس في كل المحلات ومدحت عليه وما ادري هل انا مخطئ
لا انا
لا متعلم ولا 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 عندي شيء من العلم انا هنا بموضع السؤال في هذه الآية اللي هي أولها نقرأ ومعرضها لمؤمن الله فهم يقولون بدلا ما يقول صراط المستقيم صراط الذين يقول صراط الذين فما أدري ما هذا الجواب وتعريفه على الشيء
لدخول الصلاة
من رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول عليه أن يستقيم كلامه فإلى الله
وقال انا اصلي وانا كنت بكير علي وانا 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 وانا
هذه الكتب هي من خلق
تدل على حاصلته أولا ودقة ملاحظاته ثانيا. التنويهات التي ذكرها من كتب كتاب الأجوبة هي مفيدة ومهمة جدا للمتبعين عن الحديث عن الصلاح به. وأرجو لبعض بعض الكتب في مذهب الحنفي وفي شرح بعض الكتب الحديثية من أهمها في اعتقادي شرحه الذي سماه بمنجة شرح الوقت في أول كلمة المهم هذا الكتاب موقع الإمام أحمد محمد الشجاني روايته لابن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهذا من الموطئات المشهورة حينما يتحدثون عن موطئ مالك بن أنس يذكرون أن موطئه هذا له عدة روايات، ومن جملتها رواية ابن حسن الشجاني هذا، وهو يختلف عن موطأ الإمام مالك من حيث أسلوبه، وكأنه ظهر في أسلوبه أسلوب شيخه مالك بن أنس، ذلك لأن أسلوب الإمام مالك أنه يذكر أحيانا كثيرة بعض الأحاديث الواردة في الباب ثم يذكر رأيه وأقوال علماء المدينة قبل يعكس الأحاديث، فتارة يوافق الأحاديث ونادرا يخالفها بقوله أن علماء المدينة ليسوا على هذا الطريق. الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله لما روى حرف أولاءه وأقواله واعتماده على علماء الجليل، وعكس ذلك حكاية تبنى ذكر حديث الله من حديث ابن مالك ذكر مذهب الغلاف وقول ابن مالك حنيفة، ففي كثير من الأحاديث يقول رجل طالب حنيفة وعليه العامة إلى أصحابنا قبل نحبك، وطلع الشارح الآن ذكرت الإسلام التماني التعليق المنزل على موطأ الإمام محمد، طلع رحلتنات على في كثير من تعليقاته على هذا الكتاب يقال فيه ما عليه جماهير العلماء. نعود الى ما كنا فيه، فهذا الحسنات الذي انما يتبلغ عقب كل حديث من أحاديث من قبله وأكثرها من أولاه هو عن شيخ مالك مباشرة، وأحيانا قد يرد بعض الأحاديث التي يؤول فيها مذهب مالك أو مذهب ابن جهل في غير حديث ابن مالك، لكنه يظهر من كلامه لأنه قد بدأ يجد من تعصب المذهب الحنفي الذي يغلب على عامة علماء الهند والقسطران الذين هم من الأحناف، فيوسف بن خشب بن جبير الملاذ ثم يصلح بما هو الأريح لهم فبعث منه السنة
هذه أمثلة التي تخلوني بهذه الساعة أنه لما جاء إلى حديث كان ثلاثة سنة المصرع في هذا الكتاب ذكر مذهب الإمام الشافعي وأنه يرى قراءة الفاتحة من كل واجبة أكثر راجعية ويحكي عن ذلك عن قراءة الدين دون جهلية وعن إمامه أبو حنيفة لا يقرا المسلمين لا تسلمين ولا تسلمين ومن جبله العلماء هؤلاء ثم يذهب مذهبا وسطا يوافق فيه مذهب الامام احمد رحمه الله كان مذهب مالك انه يقرا التسليم دون جهلية ويجري كثيرا من أجلة الحنفية الذين من عادتهم أن يستجلوا بكل حديث بغض النظر عن صحته أو بعضه من هذه الأحاديث مثلا التي لا تصح من قرأ وراء الإمام نبئ طول ما وراء يبين بكل تجرد أن هذا الحديث ليس له صحة ويناقش ذلك عن طريقة الحديثين فهنا وقف موقفا وسطا بين القائلين بالفضلية فضلية قراءة سورة الفاتحة مطلقا قراءة كان مسلمين قراءة الإمام والقراءة الجاهلية أو القراءة الجاهلية ثم رد على مذهب إمام أبي حنيفة الذي هو عدم قراءة مستقيم حتى تسلمي وذهب من الوقف الذي ذهب إليه بعده الإمام أحمد رحمه الله مع أن القليل جدا جدا من علماء الحنفية من يخرج عن قول مشهور عندهم وهو قول إمامين بإنتاج نقطة حتى تسلمي كذلك خالف المذهب الحنفية كلهم حينما وجه سنين طرف اليدين قال لعل الأصح أن نقول استقبال رفع اليدين مع كل مع أن الكوع لك منه ولعله ذهب إلى الوضع مع كل تسليمة ولست بدليل أجزم بذلك الآن أما أنه رجح الرفع عند الركوع والرفع منه وعند القيام بالتشهد الأول إلى الركعة الثالثة فهذا لا يتيقن أنه خالف ذلك وخالف بذلك علماء الحنفية الذين يطلقون لأن رفع اليدين في غير تكميل الأحوال مفعول صحيح وبنوا على هذا الحكم الشديد كما ذكرتم قولهم بكراهة الصلاة وراء الشافعية لأنهم ينفعون عندهم بهذه الكثيرة وكنت آنفا لأنه قال باستقبال الوفاء طريقة السنية لأنه وقف موقفا وسطا بين الحنفية من جهة وبين الشافعية الأخرى للجمع بين الأحاديث المثبتة أحاديث ابن عمر وأبي سليم الساعدي ومالك بن سويد وغيرهم مما له رفع في تلك الأماكن الثلاثة عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند رفع الأسنان جمع بين هذه الأحاديث وبين الحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي روى عنه ابو داود وغيره انه قال لبعض اصحابه الا اصلي لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه عند تكبير الاحرام رغم ما يجب فهو أراد أن يبدل هذا الحديث الماضي. فقال للمسيح الثاني أن كل من الرفع والترك سنة والسنة أيضا أن يرفع أحيانا ويترك أحيانا استعمالا للجانبين من الأحاديث، الأحاديث المشركة وحديث ابن مسعود النافعي. وهناك حديث آخر بمعنى حديث البراء بمعنى حديث مسعود، وهو حديث البراء المعامل، لكن هذا حديث البراء فيه رجل ضعيف أظنه، لأن معنى الدين القديم اسمه يزيد، الله ينور اسمه يزيد ابن زياد الهاشمي الدمشقي. الشاهد أن هذا الرجل توقف عمره ورأينا منه انصافا في المصائب الخلافيه بين الحنفيه وغيرهم اكثر مما ظهر في هذا الشرف، لانه الشرف ليس بالكبير وهو التعريف المنجد على المرقى الامام محمد. فهو في الرسائل التي انشرتها في السؤال العامله، هو في الواقع يتم على ان الانسان يجمع بين علم مصطلح الحديث وعلم الفطر الذي يكون اليوم في الفطر المقارن. ولكن قبل ان يكون حقيقه ان اي انسان عاش سنين طويله تحفظ الله سبحانه وتعالى بمذهب من المذاهب المتبعه، ليس من السهل ابدا أن يتخلص من التقليد قطرة واحدة، فإننا نتبلش في ذلك. ولهذا فقد يوجد في تلك المسائل شيء لا يمكن التسليم لتحده، كالنوم مثلا وأي شيء في ذلك، أو يفتح الغزة والاعتزاز لقول من وفق على خليفة وإهدار الأقوال لأن الآخرين وهو الجمهور العلماء من النقاد الذين وعظوا أبا خليفة على أقل من جهة فؤاده، فهو ماذا ونرجو أن يكون هذا الميل ليس هو من آثار التحصن الإسلاميين، وإنما هو الذي تبين له فذهب إلى التوصيل أبي حنيفة خلافا للإمام أحمد والبخاري ومسلم وجميع المحدثين. هذا ما يحضرني الآن جوابا عن رأي السؤال.
بعد
الدفع التعديل
الذي
لا تتعلم رأيه تفصيليا، لكن أعرف أنه يقول أن بعض هؤلاء متعددون وبعضهم متوسطون وبعضهم متساهلون، عن أي مجال تسأل فيما يتعلق بالجهل والتعليم؟
أسأل عن رأيك
شيخ رأيك في رسالة تجديد الفكر. إيه؟ ذكرني بما فيها مثلا بصورة معينة هذا النقطة. أنا ما لي حاجة للآية التي هذا الشغال الواسع لا أستطيع أن أجيب عنه إلا بأن يحذر، فإذا كان في رزة عدة نقاط لما جاء في مسالك التركي فتكلم ببعضها إذا كنت بحاجة أن تعرف رأيي فيها. الشكي مثلا تكلم في حرب الذهبي وأنه حمله تعصبه على الأشاعرة أن يتكلم في هذا ما أذكره، لكن لما أنت في التعليم فما هو أنه يذكره بالنص؟
الحقيقة مع المقرة تخفضت رسالة وفقط المقرة لما في الكلام على الذهب الكثير فتوقفت عن فراغ وتأثر عنه قبل.
لا شك أن الإمام الذهبي يعني نازل وجوده ودقة نقده للرجال وللأهالين، وقد كان بينه وبين التركي مع أنه يختلف التركي بفضل الباب إلى عدمه، لا تجد في يدك أن تواصله لأهل الحديث كان يحمله على التشبه بالطعن على الأشاعرة، وهذا ما كان منه يعني شقا في الذهب رحمه الله. ومن هنا جاءت تلك القاعدة القديمة التي تقول أن الطعن المعاصر في معاصره لا يقبل. وهذا الكلام وإن كنت أرى له وجاهة ولكن لا أقبله على إطلاقه، وأن الناس كلهم ما نستطيع أن نتهمهم لأن المعاصرة تحملهم على أن يكونوا غير الحق فيمن يرونه قد خرج عن الجادة في رأي أو في روايته. فلا شك أن مشايخ الحافظ الذهبي عند الزماء الكفار الذين جاءوا من بعده هي ألقى بكثير أسمى من الإمام الشفعي، فإن الشفعي رحمه الله كان يميل إلى الفقه أكثر من ميله إلى الحديث الجهة، ثم كان لم يتأثر بمذهب أهل الحديث بل غلبت عليه الأشعرية، ومما وقعت المناظرة بينه وبين الذهبي فنسبه إلى التشدد في بعض أحكامه التي يظهرها ببعض العلماء سوى كانوا من الأشاعرة.